نبدأ بالأسئلة المكتوبة. سائل يسأل: إذا تجاوز الشخص ميقات بلده أو ميقاته المكاني، كأن تجاوز ميقات ذي الحليفة في أبار علي ثم أحرم من ميقات آخر، فهل عليه الهدي؟ يقصد عليه الدم كما قال البعض، وذلك إذا كان حاجا أو معتمرا. هذا معلوم. الشاهد: المسألة خلافية. من تجاوز الميقات ثم أحرم من بين الميقات وبين مكة لا من الميقات، هذا عليه دم بلا خلاف، لأنه يصدق عليه من ترك نسكا فعليه دم. الإحرام من الميقات نسك، أثر ابن عباس أو حديثه ينطبق عليه. لكن لو جاء الإنسان إلى المدينة مثلا ترك ميقات بلدي، كما يقع من كثير من الزوار والحجاج يريدون تقديم زيارة المدينة على الحج وعلى العمرة، يأتوا من المغرب ومن الشام ومن اليمن ومن كثير من البلدان، قصدهم أن يقدموا زيارة المدينة ثم ينشئوا سفر العمرة أو الحج من المدينة، فيحرموا من ميقات أهل المدينة. هؤلاء يقال لهم إنهم تركوا الميقات إلى الميقات، فليس عليهم دم. كذلك إذا تجاوز شامي المدينة وميقات أهل المدينة وأحرم من رابغ ليس عليه دم، لأنه في الأصل هو ميقاته. هذا الذي يظهر، والله أعلم. سائل يسأل: سنة صلاة العصر 4 ركعات، فهل لهم أو لهن على الأصح جلسة وسط، يعني سنة ال4 ركعات التي قبل العصر كيف يصلي إذا أردنا أن نسوغ بصياغة أخرى؟ هل يصلي ركعتين أو يصليها 4 ركعات متصلة، وهل يجلس في الوسط أم لا؟ الجواب: يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم. وقد جاء في بعض روايات حديث: صلاة الليل مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى، أي بالنسبة للنوافل. لذلك المشهور عند أهل العلم أنه يصلي على ركعتين، والله أعلم. سائل آخر يسأل: أيهما أفضل، أن أصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، وإن زاد على 11 ركعة، أم أنصرف قبل إتمام الإمام صلاة؟ الجواب: مسألة الالتزام ب11 أو عدم الالتزام مسألة خلافية بين أهل العلم، ومسألة التراويح ينبغي التسامح فيها بالزيادة، وإن كان الأفضل أن لا يزيد الإنسان على 11 ركعة. لكن يلاحظ، من يريد أن يقتصر على 11 ركعة ينبغي أن يحاول التطويل، وإن كان لا يستطيع أن يطيل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بأن يقرأ بالمئات، لكن عليه أن يقرب. إذا قرب صلاته من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة ولا يزيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان أو في غير رمضان، ونحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول يصلي فيرقد، وفي العشر الأواخر يواصل العبادة لا يرقد، يحيي الليل كله بالصلاة بالعبادة. معنى ذلك أنه يطيل في العشر الأواخر ما لا يطيل في العشرين الأوائل. ومن من الله عليه بحفظ كتاب الله وأراد أن يصلي صلاة تشبه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يلازم منزله فيصلي فيطيل ما يشاء أن يطيل، وذلك الأفضل. أولا عمل بقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم إنه أطال كما أطال النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر على العدد الذي اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل. وإن جئت إلى المساجد عليك أن تصلي كما يصلي إمامك، إن صلى 10 إن صلى 20 تتابعه، إذ لست بمبتدع كما يظن البعض إذا زدت على 11 ركعة، لا يقال بدعة. طالما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، هذا معناه لك أن تصلي 20 ولك أن تصلي 30 فأقل فأكثر، ليس هناك تحديد دقيق، إلا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي التقيد به على الصورة التي وصفنا. وفي المسجدين المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة التي نحن نعيش فيها نرى إننا نصلي أمام أو خلف إمامين اثنين، يصلي الإمام الأول 10 ركعات فينصرف، أي يتأخر فيصلي مأموما، وهذا يعتبر انصراف أنه انصرف. ومن صلى مع الإمام الأول 10 ركعات فإذا انصرف هو انصرف معه أو أخر صلاته، فصلى مع الإمام الثاني 10 ركعات، في فهمي أنا هذا يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف، لأننا خلف إمامين اثنين لسنا خلف إمام واحد. من صلى مع أحدهما وانصرف معه يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف فانصرف معه. قد يختلف معي غيري في هذا المفهوم، أن هكذا أفهم، أي نحن في سعة إن شئنا صلينا مع الإمام الأول 10 ركعات، إذا كنا لا نريد أن نزيد على 11 ركعة ثم أوترنا في وقت آخر إما في بيوتنا أو في مساجدنا، وإن شئنا مع الإمام الثاني. ومن أراد أن يواصل صلاته مع الإمامين فيصلي 20 لا بأس. وقد قيل بصرف النظر عن الثبوت وعدم الثبوت أن أبي بن كعب كان يصلي 23 ركعة وقيل 11 ركعة والروايات تختلف هناك. طالما عندنا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ونحن على خير إن شاء الله ولو زدنا على 11 ركعة ولكن الذي في النفس منه شيء التقيد بالعشرين على استمرار، لولا هذا التقيد لا بأس في الزيادة، ولكن ينبغي أن ننوع نوعا ما لئلا نتقيد بهذا العدد بعد أن تركنا العدد الذي تقيد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نبدأ بالأسئلة المكتوبة. سائل يسأل: إذا تجاوز الشخص ميقات بلده أو ميقاته المكاني، كأن تجاوز ميقات ذي الحليفة في أبار علي ثم أحرم من ميقات آخر، فهل عليه الهدي؟ يقصد عليه الدم كما قال البعض، وذلك إذا كان حاجا أو معتمرا. هذا معلوم. الشاهد: المسألة خلافية. من تجاوز الميقات ثم أحرم من بين الميقات وبين مكة لا من الميقات، هذا عليه دم بلا خلاف، لأنه يصدق عليه من ترك نسكا فعليه دم. الإحرام من الميقات نسك، أثر ابن عباس أو حديثه ينطبق عليه. لكن لو جاء الإنسان إلى المدينة مثلا ترك ميقات بلدي كما يقع من كثير من الزوار والحجاج يريدون تقديم زيارة المدينة على الحج وعلى العمرة، يأتوا من المغرب ومن الشام ومن اليمن ومن كثير من البلدان، قصدهم أن يقدموا زيارة المدينة ثم ينشئوا سفر العمرة أو الحج من المدينة فيحرموا من ميقات أهل المدينة، هؤلاء يقال لهم إنهم تركوا الميقات إلى الميقات فليس عليهم دم. كذلك إذا تجاوز شامي المدينة وميقات أهل المدينة وأحرم من رابغ ليس عليه دم، لأنه في الأصل هو ميقات. هذا الذي يظهر، والله أعلم. سائل يسأل: سنة صلاة العصر 4 ركعات، فهل لهم أو لهن على الأصح جلسة وسط، يعني سنة ال4 ركعات التي قبل العصر كيف يصلي إذا أردنا أن نسوغ بصياغة أخرى؟ هل يصلي ركعتين أو يصليها 4 ركعات متصلة؟ وهل يجلس في الوسط أم لا؟ الجواب: يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم. وقد جاء في بعض روايات حديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي بالنسبة للنوافل. لذلك المشهور عند أهل العلم أنه يصلي على ركعتين، والله أعلم. سائل آخر يسأل: أيهما أفضل، أن أصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، وإن زاد على 11 ركعة، أم أنصرف قبل إتمام الإمام صلاته؟ الجواب: مسألة الالتزام ب11 أو عدم الالتزام مسألة خلافية بين أهل العلم، ومسألة التراويح ينبغي التسامح فيها بالزيادة، وإن كان الأفضل أن لا يزيد الإنسان على 11 ركعة، لكن يلاحظ من يريد أن يقتصر على 11 ركعة ينبغي أن يحاول التطويل، وإن كان لا يستطيع أن يطيل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بأن يقرأ بالمئات، لكن عليه أن يقرب. إذا قرب صلاته من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة ولا يزيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان أو في غير رمضان، ونحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في 20 الأول يصلي فيرقد، وفي 10 الأواخر يواصل العبادة لا يرقد، يحيي الليل كله بالصلاة بالعبادة، معنى ذلك أنه يطيل في 10 الأواخر ما لا يطيل في 20 الأوائل. ومن من الله عليه بحفظ كتاب الله وأراد أن يصلي صلاة تشبه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يلازم منزله فيصلي فيطيل ما يشاء أن يطيل، وذلك الأفضل. أولا عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم إنه أطال كما أطال النبي عليه الصلاة والسلام، واقتصر على العدد الذي اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل. وإن جئت إلى المساجد عليك أن تصلي كما يصلي إمامك، إن صلى 10 إن صلى 20 تتابعه، إذ لست بمبتدع كما يظن البعض إذا زدت على 11 ركعة، لا يقال بدعة. طالما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، هذا معناه لك أن تصلي 20 ولك أن تصلي 30 فأقل فأكثر، ليس هناك تحديد دقيق، إلا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي التقيد به على السورة التي وصفنا. وفي المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في هذه الآونة التي نحن نعيش فيها، نرى إننا نصلي أمام أو خلف إمامين اثنين، يصلي الإمام الأول 10 ركعات فينصرف، أي يتأخر فيصلي مأموما، وهذا يعتبر انصراف أنه انصرف. ومن صلى مع الإمام الأول 10 ركعات فإذا انصرف هو انصرف معه أو أخر صلاته، فصلى مع الإمام الثاني 10 ركعات، في فهمي أنا هذا يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف، لأننا خلف إمامين اثنين، لسنا خلف إمام واحد. من صلى مع أحدهما وانصرف معه يعتبر أنه قام مع الإمام حتى انصرف فانصرف معه. قد يختلف معي غيري في هذا المفهوم، أن هكذا أفهم، أي نحن في سعة إن شئنا صلينا مع الإمام الأول 10 ركعات، إذا كنا لا نريد أن نزيد على 11 ركعة ثم أوترنا في وقت آخر إما في بيوتنا أو في مساجدنا، وإن شئنا مع الإمام الثاني. ومن أراد أن يواصل صلاته مع الإمامين فيصلي 20 لا بأس. وقد قيل بصرف النظر عن الثبوت وعدم الثبوت أن أبي بن كعب كان يصلي 23 ركعة، وقيل 11 ركعة، والروايات تختلف هناك. طالما عندنا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ونحن على خير إن شاء الله، ولو زدنا على 11 ركعة ولكن الذي في النفس منه شيء التقيد بال20 على استمرار. لولا هذا التقيد لا بأس في الزيادة، ولكن ينبغي أن ننوع نوعا ما لئلا نتقيد بهذا العدد بعد أن تركنا العدد الذي تقيد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.